فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، استسق الله لمضر، فإنها قد هلكت. قال لمضر: إنك لجريء. فاستسقى فسقوا، فنزلت: إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. الحديث أخرجه مسلم. وفيه: جاء رجل إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم، إنما كان هذا فذكره. هذه الآيات ما سمعتم في سبب نزولها: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال عبد الله: إنما كان هذا، والمقصود بعبد الله هو عبد الله بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، قال: إنما كان هذا، أي حصل لهم ما حصل من الدخان، قال: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف. فيه من الفوائد أن المعاصي سبب للعذاب وسبب للهلكة، لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف. فيه جواز الدعاء على الأعداء وعلى الكفار، خلافا لمن قال أو توقف في ذلك، ومن قال لا يدعو، بل قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ودعا في بدر، فيدعى على الكفار. قال: لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. في جواز أيضا دعاء المظلوم، دعا عليهم بسنين كسني يوسف، في أيضا تخصيص الدعاء أن يصيبهم بكذا بما ورد فيه، وإلا البعض يقول من التعدي التفصيل في الدعاء: فعل بهم كذا وكذا وكذا، إلا ما ورد، لأنك قد تدعو على شخص بشيء والله قد يعاقبه بأشد من ذلك. قال هنا: دعا عليهم بسنين كسن يوسف، أي بالفقر، أن يصيبهم القحط والجد والفقر. في أن الجذب والقحط والفقر عذاب، أي إذا كان أشد وصل بهم إلى الضرر، وإلا الفقر خير بالجملة. قال: فأصابهم قحط وجهد في استجابة الله جل وعلا لنبيه وللصالحين، فأصابهم قحط وجهد. قال: حتى أكلوا العظام، فيه ما حصل لقريش من الفقر والبلاء العظيم بسبب بعدها عن الله سبحانه وتعالى. حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان أو الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، استسق الله لمضر. في جواز الاستشفاع، طلب الشفاعة وطلب العفو، لأن هؤلاء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون ما سمعتم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، استسق لمضر، أي ادعو الله عز وجل أن يغيثهم، فإنها قد هلكت. فيه أن انقطاع المطر هلكة، وانقطاع المياه هلكة، هلكت المواشي حين أتى رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب: ادعوا الله أن يغيثنا، فإنها قد هلكت. فقلة الأمطار أيضا بسبب الذنوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. قال لمضر: إنك لجريء. فاستسقى، فسقوا، فيه أن الناس إذا أصابهم القحط والجد استسقوا وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فنزلت إنكم عائدون، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. فيه شدة عناد كفار قريش بعد أن أصابهم ما أصابهم من الجوع والقحط، ووصل بهم الحال إلى أنهم أكلوا حتى العظام، عادوا إلى غيهم، وعادوا إلى معصيتهم وبعدهم عن الله. انظر ماذا يقول: فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. في أن كثيرا من الناس بعد أن ينعم الله عز وجل عليه ينسى ما مضى ويتغافل ويتجاهل كأن لم يحصل به شيء. هؤلاء بعد أن أنعم الله عليهم وحصل لهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، أي عادوا إلى بعدهم. بل قد أخبر الله حتى عن الكفار: حتى لو رأوا يوم القيامة ورأوا ما فيها من العذاب لعادوا إلى كفرهم. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ذكر أن بعض السلف قرأ هذه الآية فشهق فمات. ولو ردوا، رأوا جهنم ورأوا ما في عرصات القيامة من الأهوال العظام، ومع هذا لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والعياذ بالله. قال: فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. فيه أن انفتاح الدنيا تنسي طاعة الرب سبحانه وتعالى، الانفتاح في الدنيا، ويتساهل العبد في المعصية. هؤلاء حين أقبلوا على الرفاهية أعرضوا، فالدنيا فتنة. قال: حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. في أن من ضيق الله عليه ثم فتح عليه من أمور الدنيا أو ما يريد ثم عاد، أن العذاب والعقوبة أشد من ذلك. هؤلاء ضيق الله عليهم بسبب ذنوبهم وبعدهم، ثم فتح الله عليهم من أمور الدنيا، عادوا إلى غيهم، فقال سبحانه: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر أصابهم، ما تعلمون ما الذي حصل لهم في بدر. قال: وفيه جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، فيه الرجوع إلى أهل العلم. قال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، في أن المساجد دور علم وأماكن الإفتاء، ليس فقط لأداء الصلاة بل هي أماكن التعليم، وهذا معلوم والأدلة بذلك كثيرة متواترة على أن المساجد هي دور العلم وأماكن العلم ومنبع العلم، وما تخرج الصحابة إلا منها، وما تخرج العلماء إلا منها. قال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، هذا إبهام في السنة في المتن، إلا أنه لا يؤثر في ذلك. قال: تركت في المسجد رجلا، ولم يسمه، فلا يضر هذا الإبهام في المتن. قال: يفسر القرآن برأيه، في أن الإنسان قد يستنكر إذا رأى شيئا لم يوافق الشرع، ينكر الإنسان، يجب الإنسان أن ينكر على من خالف الشرع، وأقل شيء إن لم يستطع أن ينكره ينكر ذلك في قلبه. فهذا ما سمعتم، أنكر هذا الأمر، كيف لهذا الرجل أن يفسر القرآن برأيه؟ قال: يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين، بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علما فليقل به. فيه على أن الإنسان إذا تعلم العلم يبث العلم، وإلا لصار آثما في ذلك مع قدرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما وهو يعلمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وهناك أدلة أخرى على أن الإنسان من تعلم علما يجب عليه أن يبث هذا العلم وأن يعلم بقدر استطاعته ولا يكتم، أي يجب في حال عدم من لم يعلم في ذلك الوقت، وأما مع وجود من يعلم فقد يكون للفرض الكفاية. إلا أن مهما كان أهل العلم موجودون، إلا أن الناس بحاجة إلى أكثر وأكثر، لا يستطيع الإنسان يستغني أبدا عمن يبث الدين. قال: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فيه على أن الإنسان إذا جهل شيئا ولم يعلم شيئا فليقل الله أعلم، إن هذا من العلم أن الإنسان يقول الله أعلم. ولا تستحي إذا خرجت خطبة أو سئلت في مسألة ما فتقول: كيف أقول ما أدري أو الله أعلم. لا يجوز أن تقول على الله عز وجل شيئا لا تعلمه، بل قد جعل الله عز وجل هذا من أعظم الذنوب، كما قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقالوا رتب من الأدنى إلى الأعلى، هناك من قال أن القول على الله عز وجل بغير علم أشد من الشرك. لماذا؟ قال: لأن الشرك يصيب نفسه، أما العلم قد يصيب الآخرين إذا تكلم على الله عز وجل بغير علم. ومعلوم أن الشرك أعظم ذنب على الإطلاق، إلا أنه رتب بهذا أن تقول على الله ما لا تعلمون، إذا قال أيضا في باب الشرك في هذا فيكون من هذا الباب، وإلا القول على الله عز وجل بغير علم مصيبة عظيمة على العبد. ولا يستحي الإنسان، فقد سئل بعض العلماء عن بعض أو عن سؤال فقال الله أعلم. قال: أما تستحي يعني أن تقول لا أدري لأنه قال لا أدري. فقال لماذا لم تستحي ملائكة الله وهي قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وتعلم قصة الإمام مالك حين سئل قيل أنه أتي له بستين سؤالا فلم يجب إلا على ستة أو نحوها، فقال يا إمام قطعت تلك المسافات البعيدة ماذا أقول للناس؟ قال اصعد على جبل ثم نادي بها على صوتك إن الإمام مالك لم يجب إلا على كذا وكذا من الأسئلة. فانظر ما أعظم الورع. فالإنسان انتبه أن تتجرأ وأن تقول على الله ما ليس لك به علم، قد ربما يكون سبب لضلالك ولبعدك عن العلم. والله يا أخوة بعض مشايخنا نجلهم لا شك، معلوم هذا في عقيدتنا بحدود الشرع. ذات مرة كنت مع بعض مشايخنا زرنا في إلى مركزه، نحب لكن ليس إجلالا كإجلال غيره من العلماء ومشايخنا. كنا ذات مرة ونحن في وجبة العشاء عنده دعانا، كنت سألته بعض الأسئلة، فسألته عن سؤال فتوقف قليلا ثم قال الله أعلم. فوالله أنه بمجرد قال الله أعلم أن حبه ازداد أكثر من غيره. فقلت في قرارة نفسي هذا هو العلم حين قال الله أعلم. فقد ربما بعضهم يظن بنفسه أنك إذا قلت الله أعلم أن الناس يسخرون منك، حتى وإن سخروا منك. فبمجرد أنه قال الله أعلم سبحان الله، والله أنه ازداد حبه أكثر من غيره من المشايخ بمجرد قوله الله أعلم ليس بغير ذلك. فانظروا كيف إنسان يراقب ربه سبحانه وتعالى ولا يتجرأ أن يقول ما ليس له به علم، كيف تقول على الله؟ لذلك ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب معلوم لديكم إعلام الموقعين عن كلام رب العالمين. قالوا العالم إذا تكلم أو أفتى بفتوى وقع عن ربه، فكأنه يقول هذا قاله الله، مع أن الشيخ يحيى سلمه الله ينتقد هذا العنوان، يعني يقول لأن العالم قد يخطئ ويصيب، فأن العالم موقع على ربه قد يخطئ ويصيب، هذا غاية ما بيسعيه من العلم. إلا أنه تعلمون العالم إذا أفتى يفتى كأنه يقول هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو قول الله في ذلك، هذا هو. وإذا أخطأ معلوم العالم بعد اجتهاده، ومن كان من أهل الاجتهاد فله أجر إن أخطأ في ذلك. قال هنا فليقول الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم، إنما كان هذا. وهذا دليل الفقه ودليل الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا سئل الإنسان في مسألة ما فقال الله أعلم، هذا دليل الخوف من الله سبحانه وتعالى، أنه كيف يتجرأ أن يقول كذا ويفتي للناس بغير علم. هذه من المصيبة، هذه آية عظيمة وينبغي لنا أن نجعلها نصب أعيننا، بمعنى أن الإنسان يخاف من البعد عن الله قد يعاقبه الله عز وجل بما تسمعون.